السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب المختصر في علم الأصول للشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الباطين، غفر الله له وأسكنه فسيح جناته. وكنا قد توقفنا عند باب الإجمال والبيان، ولعل فضيلة الشيخ عبد الله يقرأ ما يتعلق بهذا الباب.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمنا الله وإياه وشيخنا وجميع المسلمين: الباب السابع في المجمل والمبين والظاهر والمؤول. المجمل ما لا يفهم منه المراد تفصيلا، والمبين مقابله، والبيان هنا ما يتبين به المراد بالخطاب المجمل. ويصح البيان بكل من الأدلة السمعية، ولا يلزم شهرة البيان كشهرة المبين. ويصح التعليق في حسن الشيء بالمدح، إذ هو كالحث، وفي قبحه بالذم، إذ هو آكد من النهي. والمختار أنه لا إجمال في الجمع المنكر، إذ يحمل على الأقل، ولا في تحريم الأعيان إذ يحمل على المعتاد، ولا في العام المخصص، ولا في نحو لا صلاة إلا بطهور، والأعمال بالنيات، ورفع عن أمة الخطأ والنسيان. وأنه يجوز تأخير التبليغ إذ المقصود المصلحة، ولا يجوز تأخير البيان ولا التخصيص عن وقت الحاجة إجماعا، إذ يلزم التكليف بما لا يعلم. فأما عن وقت الخطاب فالمختار جواز ذلك في الأمر والنهي وعلى السامع البحث، ولا يجوز ذلك في الأخبار. فصل. والظاهر يطلق على ما يقابل النص وعلى ما يقابل المجمل، وقد تقدم. والمؤول ما يراد به خلاف ظاهره، والتأويل صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه، أو قصره على بعض مدلولاته لقرينة اقتضتهما، وقد يكون قريبا فيكفي فيه أدنى مرجح، وبعيدا فيحتاج إلى الأقوى، ومتعسفا فلا يقبل. الباب الثامن في النسخ، وهو إزالة مثل الحكم الشرعي بطريق شرعي مع تراخ بينهما. والمختار جوازه وإن لم يقع الإشعار به أولا. ونسخ ما قيد بالتأبيد وإلى غير بدل، والأخف بالأشق كالعكس، والتلاوة والحكم جميعا وأحدهما دون الآخر، ومفهوم الموافقة مع أصله وأصله دونه، وكذا العكس إن لم يكن فحوى.
فحوى.
أحسن الله إليك. وكذا العكس إن لم يكن
فحوى.
إن لم يكن فحوى. وكذا العكس إن لم يكن فحوى. ولا يجوز نسخ الشيء قبل إمكان فعله، والزيادة على العبادة إن لم يجزي المزيد عليه من دونها ليست نسخا. والنقص منها نسخ للساقط اتفاقا، لا للجميع على المختار. ولا يصح نسخ الإجماع ولا القياس إجماعا، ولا النسخ بهما على المختار، ولا متواتر بالآحاد. وطريقنا إلى العلم بالنسخ إما بالنص من النبي صلى الله عليه وسلم، أو من أهل الإجماع صريحا أو غير صريح، وإما أمارة قوية كتعارض الخبرين من كل وجه، مع معرفة المتأخر بنقل أو قرينة كقراءة أو حاله، فيعمل بذلك في المظنون فقط على المختار.
قال المؤلف رحمه الله: المجمل والمبين. المراد بالمجمل هو الذي لا يعرف معناه، ومثاله قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، فإن الحق غير معروف حتى يأتي دليل آخر يوضح المراد به. والمبين هو الذي يوضح المجمل ويفسره، كما ورد في الحديث: فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. فهذا حديث مبين للمجمل في الآية. اختلف أهل العلم في مصطلح المجمل، هل المجمل ما لا يفهم منه معنى مطلقا مثل كلمة حقه السابقة، أو أن المجمل ما لا يفهم منه معنى بعينه؟ مثال ذلك قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قروء يحتمل أن يكون المراد بها الطهر، ويحتمل أن يكون المراد بها الحيض. فنحتاج إلى دليل يوضح المراد بهذه الكلمة. إن قلنا المجمل ما لا يعرف منه معنى فهذا ليس بمجمل، لأن هذه الكلمة يفهم منها معاني مختلفة أكثر من معنى. وإن قلنا المجمل ما لا يفهم منه معنى بعينه دخل هذا النوع في المجمل. إذن عندنا منهجان واصطلاحان للعلماء. وهكذا البيان للعلماء فيه اصطلاحان. الاصطلاح الأول أن البيان تفسير المجمل، والاصطلاح الثاني أن البيان توضيح الأحكام. فعلى الاصطلاح الأول لا بد أن يكون هناك إجمال سابق للبيان، وعلى الاصطلاح الثاني يكون البيان غير مشروط فيه سبق الإجمال. ولذلك فسر المؤلف كلمة البيان بأحد المعنيين، قال: المجمل ما لا يفهم منه المراد تفصيلا، فاختار الاصطلاح الثاني بما يشمل المشترك. والمبين مقابله، وهو الذي يفهم منه المراد تفصيلا، وأما البيان فهو ما يتبين به المراد بالخطاب المجمد. ففسر البيان بأنه لا بد أن يتقدمه مجمل. بأي شيء يمكن أن يكون البيان؟ بأنواع، منها قال: ويصح البيان بكل من الأدلة السمعية. فيمكن أن يكون البيان بواسطة آية من القرآن، كما في قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ثم بينها بعد ذلك بقوله: إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، ثم بقوله: بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، ثم بقوله: لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. فهذا بيان بواسطة القرآن. من يمثل لنا ببيان بواسطة السنة؟ هذا شو ندرس نتعب وبعدين ما في؟ قبل قليل أوردت قوله: وآتوا حقه يوم حصاده، فسر وبين المراد به بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر. أحد عنده مثال آخر؟ أقيم الصلاة. بينت بواسطة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم مع حديث صلوا كما رأيتموني أصلي. النوع الثالث بيان بالإجماع، قد يكون البيان بالإجماع، ومثلنا له بحديث الماء طهور لا ينجسه شيء، فبينه الإجماع بأن المراد به الذي لم يتغير، فما تغير بنجاسة فإنه لا يكون طاهرا. وقد يكون البيان بواسطة قياس، قال ولا يلزم شهرة البيان كشهرة المبين، فيمكن أن يكون المبين مشتهرا في الأمة ويكون الموضح والمبين له لم يشتهر. ولذلك أجزنا بيان المتواتر من الكتاب بواسطة خبر الآحاد من السنة. إذا مدح الشارع أمرا فهذا دليل على أنه حسن، وإذا حث على أمر فهذا دليل على أنه حسن، فهذا بيان وتوضيح لشأنه. ومثله أيضا لو ذم فعلا من الأفعال فإن هذا دليل على قبحه ودليل على النهي عنه. مثال ذلك ألا لعنة الله على الظالمين، هل هذه الآية يفهم منها النهي عن الظلم؟ نقول نعم، ويفهم منها قبح الظلم. إن الله يحب المقسطين يعني العادلين، فيه دلالة على أن العدل حسن وأنه مأمور به شرعا. هناك أنواع من أنواع الكلام اختلف الفقهاء فيها، هل هي مجملة أم هي موضحة مبينة؟ ومن أمثلة ذلك الجمع المنكر، كما لو قال له علي دراهم، دراهم جمع منكر، فعلى أي شيء يحمل؟ قال طائفة بأن هذا اللفظ مجمل وبالتالي لا نفسره بشيء، وقال آخرون نحمله على أقل الجمع، كما قل الجمع ثلاثة عند الجمهور وهو الصواب. لو قال فلان كتب في وصيته فقال لفلان في تركتي ملايين، فعلى القول الأول كم يعطى؟ لا يعطى شيئا لأن هذا من المجمل عنده، وعلى القول الثاني يعطى ثلاثة ملايين أقل الجمع، وبعضهم يقول مليونان لأن أقل الجمع عندهم اثنان. الصواب أن الجمع المنكر يحمل على أقل الجمع. المسألة الثانية مما وقع النزاع فيها هل هي مجملة أو لا، إذا ورد التحريم على الذوات والأعيان. من المعلوم أن الأحكام التكليفية تتعلق بأفعال المكلفين ولا تتعلق بالذوات كما تقدم تقريره، فعندما يأتي حكم شرعي معلق بذات فما هو المراد بذلك؟ مثاله قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، الميتة ذات، و علق عليها التحريم حرمت عليكم الميتة، والذوات لا يصح تعليق الأحكام عليها، إنما الأحكام صفات للأفعال، فحينئذ ماذا يكون المراد؟ اختلف الفقهاء في هذا على ثلاثة أقوال. قول يقول بأن هذا مجمل وهذا قول كثير من الحنفية، وبالتالي يقولون نتوقف فيه. والقول الثاني بأنه يقدر فعل مناسب، فعندما يقول حرمت عليكم الميتة أي حرمت عليكم، حرم عليكم أكل الميتة، لأن هذا هو المعتاد. والقول الثالث أن يقدر جميع الأفعال الممكنة إلا ما ورد باستثنائه دليل، فيقول حرمت عليكم الميتة أي حرم عليكم جميع الأفعال المتعلقة بالميتة. وهذا يسمونه دلالة الاقتضاء. ما معنى دلالة الاقتضاء؟ أن يحتاج الكلام إلى تقدير ليكون صحيحا أو صادقا، إذا لم نقدر يكون الكلام مجملا. ما هو الأرجح من هذه الأقوال؟ لعل القول الثالث هو أرجح الأقوال خلافا لما اختاره المؤلف. المؤلف يقول اختار أقرب الأفعال في العرف فيفسر به، حرمت عليكم الميتة يعني حرم عليكم أكلها. وعلى القول الثاني يقول حرمت عليكم الميتة يعني أن أكلها وبيعها وطبخها والانتفاع بها وأخذ جلدها كل هذا حرام إلا ما ورد باستثنائه دليل. مثال ذلك مشاهدة الميتة، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم شاهد ميتة فنستثني. إذن هذه المسألة هي دلالة الاقتضاء على العموم. المسألة الثالثة العام المخصص، في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، خصص من ذلك غير المدخول بها، في قول النبي صلى الله عليه وسلم، في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وخص من ذلك الحامل بدلالة قوله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وخصص من ذلك اللائي يئسن من المحيض واللاتي لم يبلغن سن المحيض. إذن العام الأول خصص بنصوص كثيرة، فحينئذ دلالة العام على بقية الأفراد هل هي باقية أو لا؟ قال طائفة دلالة العام بعد التخصيص على بقية الأفراد دلالة غير صحيحة، وبالتالي يكون من المجمل. والصواب أن دلالة العام على بقية الأفراد بعد التخصيص باقية، لأن اللفظ العام كان دالا على جميع الأفراد فأخرج بعضها بدلالة التخصيص فيبقى الباقي على حكمه. النوع الرابع مما وقع الخلاف فيه هل هو مجمل أو لا، نفي الأفعال. كما في قوله لا صلاة إلا بطهور، فإن هذا الفعل يحتاج إلى تقدير، لأننا نجد أن ناسا يصلون بحسب الصورة الظاهرة لكن صلاتهم ليست بطهور، بالتالي نحتاج إلى تقدير فنقدر فنقول لا صلاة صحيحة إلا بطهور. بعض أهل العلم قال هذا مجمل لأنه لا نعرف هل المراد لا صلاة كاملة أو لا صلاة صحيحة أو لا صلاة موجودة. والأظهر أن الشارع إنما جاء لتقرير أحكامه هو لا لتقرير أحكام الوجود وعدمه، فبالتالي نحمله على نفي الحكم الشرعي فنقول لا صلاة صحيحة إلا بطهور. مثل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات، الأعمال بالنيات، فإنه لا بد من تقدير حتى يصح الكلام، لأننا نجد أن بعض الناس يؤدي أعمالا بدون أن تكون منهم نية، فمن هنا نحتاج إلى تقدير. بعض أهل العلم قال هذا مجمل وبالتالي لا نأخذ منه حكما، وهو مذهب الحنفية، ولذلك لا يشترطون النية في كثير من الأعمال. وبعضهم قال هذا خطاب شرعي فنحمله على المعهود الشرعي، فنقول صحة الأعمال شرعا تكون بالنيات. ومثله أيضا رفع عن أمة الخطأ والنسيان، لأن ظاهر هذا اللفظ أنه لا يوجد أحد ينسى في هذه الأمة ولا يخطئ، ولكن هذا يخالف الواقع، فإننا نجد أناسا ينسون ويخطئون، وكما ورد في الحديث إني أنسى كما تنسون، فبالتالي نحتاج إلى تقدير من أجل أن يصح الكلام، فنقول رفع الإثم عن أمتي في الخطأ والنسيان، أو رفع عن أمتي إثم الخطأ والنسيان، وبالتالي لا يكون في هذا اللفظ إجمال خلافا لبعضهم. ننتقل إلى مسألة أخرى، هل يجوز تأخير تبليغ الشريعة؟ والأصل جوازه إذا لم يكن بالمكلفين حاجة للعلم به. إذا كان بالناس حاجة إلى بيان الحكم فإنه حينئذ لا يصح تأخير البيان عن وقت الحاجة. مثال ذلك جاء في حديث المسيء في صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علمه أركان الصلاة، فيكون جميع المأمور به في حديث المسيء في صلاته من أركان الصلاة، لكن وردنا في أحاديث أخرى الأمر بأشياء أخرى من الصلاة، فقال طائفة هذا الأمر للوجوب، وقال آخر ليس للوجوب، إذ لو كان للوجوب لعلمه النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة وهذا محتاج. وأما تأخير التخصيص فقد يرد الخطاب العام لكن لا يرد مخصصه إلا بعد سنوات، ولا يمتنع هذا، وبالتالي فلا مانع من تأخر التخصيص. قول المؤلف إذ يلزم التكليف بما لا يطاق وما لا يعلم، يقول لو أجزنا تأخير البيان عن وقت الحاجة لكان هناك تكليف لما لا يعلم وما لا يطاق. وتقدم معنا أن بعض الأشاعرة يرى أن التكليف لا يشترط فيه أن يكون مقدورا عليه. ننتقل إلى مسألة أخرى، هل يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب قبل وقت الحاجة؟ خطبت بشيء اليوم ثم بعد أسبوع ورد الخطاب الآخر، بالتخصيص أو بالتوضيح فنقول لا مانع من هذا، لأن المكلف لم يحتج إلى العمل بذلك بعد. والمؤلف قال الخطاب الشرعي إما أمر أو نهي، فهذا يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب، وإما أن يكون خبر فبالتالي لا يجوز تأخير البيان عن وقت الخبر. ننتقل إلى أقسام الكلام بحسب ظهور المعنى. تقدم معنا أن النص هو ما دل صراحة على مدلوله، وبعضهم يقول هو الصريح في معناه، وقيل بأنه ما لا يحتمل غير مدلوله. والنوع الثاني الظاهر، والثالث المجمل. وكلمة الظاهر مرة تطلق ويراد بها ما يقابل النص، والمراد به اللفظ الدال على معنيين هو في أحدهما أرجح. والأصل أن الظواهر يجب العمل بها على ظاهرها، ولا يجوز تخصيصها إلا بدليل. قال والتأويل صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه أو قصره على بعض مدلولاته لقرينة اقتضتهما. مثال ذلك لما قال الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا، الظاهر في الفاء أنها للتعقيب، وعلى ذلك يكون معنى الآية أن القراءة تكون أولا ثم تكون الاستعاذة. لكنه هنا جاءنا دليل يدل على خلاف هذا الظاهر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ فيقرأ لا العكس. فصرفنا دلالة الفاء على التعقيب لورود الدليل، فهذا يسمى تأويلا صحيحا. وبعض أهل العلم يقول إن قوله تعالى وإذا قرئ القرآن، قالوا قول قرئ فعل ماضي، والفعل الماضي يطلق ويراد به مرة إرادة الفعل، كما يراد به مرة بدء الدخول في الفعل، ويراد به مرة إتمام الفعل. قال والظاهر يطلق على ما يقابل النص. تقدم معنا النص هو الصريح في معناه، وأن الظاهر يدل على معنيين هو في أحدهما أرجح، وأن الواجب العمل به. المؤول هو اللفظ الذي يراد به خلاف ظاهره، مثل الفاء ظاهرها التعقيب لكنه أريد بها هنا مجرد الجمع. أو قصره على بعض مدلولاته، لما يأتينا دليل عام فيكون مراد الشارع قصر هذا الدليل العام على بعض مدلولاته، فإن هذا يكون من باب التأويل الصحيح، لأن الأصل في العام من يكون مستغرقا لجميع أفراده، إذا لم يستغرق جميع الأفراد فحينئذ لا يكون باقيا على معناه وظاهره. التأويل على ثلاثة أنواع: تأويل بعيد جدا فيحتاج إلى دليل قوي، وتأويل قريب فيحتاج إلى أدنى دليل، وتأويل لا وجه له. مثال ذلك الفاء قبل قليل في صرفها من الدلالة على التعقيب إلى الدلالة على مجرد الجمع، هذا قريب ويرد في لغات العرب كثيرا، فهذا لم نحتاج فيه إلى دليل قوي. بينما إذا كان التأويل بعيدا فإننا نحتاج إلى دليل قوي. من أمثلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة زوجت نفسها فنكاحها باطل. قال بعض الحنفية: المراد بذلك الأمة، أيما امرأة أيما أمة مكاتبة، أيما مكاتبة. فنقول إنه لم يعهد من الشارع أن يأتي بالخطاب العام من أجل جزئيات وصور قليلة، وبالتالي نحتاج إلى دليل قوي يصرف هذا اللفظ عن ظاهره. وقد يكون التأويل بلا دليل فيكون تأويلا فاسدا ويكون من التعسر. ثم ذكر المؤلف مباحث النسخ، والنسخ وارد في جميع الشرائع، ينسخ بعضها بعضا وتنسخ ما قبلها. وهذه الشريعة ناسخة لجميع الشرائع السابقة، ولذلك فإنه لا يقبل من أحد إلا الإسلام. والنسخ عرفه المؤلف بأنه إزالة مثل الحكم الشرعي بطريق شرعي مع تراخ بينهما. فقوله إزالة لأنه يزيل الحكم المنسوخ، مثل الحكم الشرعي لأن الحكم المنسوخ لم يعد حكما شرعيا، بطريق شرعي، يعني يشترط للنسخ أن يكون مبنيا على دليل مع تراخ بينهما، يعني بين الناسخ والمنسوخ. فإنه لو ورد الناسخ والمنسوخ في وقت واحد ثم نسخ أحدهما فإنه لا يكون نسخا. قال: والمختار جوازه، بل المختار وقوعه، فقد وقع نسخ كثير. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي من أجل الدافة، ألا فكلوا وادخروا. قال المؤلف: ونسخ ما قيد بالتأبيد، يعني أنه يجوز نسخ الحكم المؤيد بالتأبيد. أيضا يجوز النسخ إلى بدل، مثل نسخ آية المصابرة من مقابلة العشرة للواحد أو من مقابلة الواحد للعشرة إلى مقابلة الاثنين إلى الأربعة. إذا نسخ مقابلة الواحد للعشرة إلى مقابلة الاثنين للأربعة في قوله تعالى: إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين. فكان في أول الإسلام إذا قابل الواحد العشرة حرم عليه أن يفر منهم، ثم بعد ذلك خفف على هذه الأمة. هذا نسخ إلى بدل، ويجوز أن يكون النسخ إلى غير بدل. مثال ذلك نسخ تقديم الصدقة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، نسخت إلى غير بدل. والصواب أن النسخ إلى غير بدل، تسمية غير البدل إنما هو باعتبار عمل الناس ونحوه، وإلا فإنه ما من حكم إذا نسخ وإلا سيتبدله ويحل محله حكم آخر. ولذلك لابد عند النسخ أن ننتقل إلى حكم آخر. هكذا أيضا يجوز النسخ إلى الأثقل. مثال ذلك كان في أول الإسلام الإنسان مخير في الصيام بين الصوم والإطعام، ثم تعين الصيام، فهذا نسخ إلى أشد. وقد يكون نسخ إلى أخف، مثل آية المصابرة. وقد يكون النسخ إلى مساوي. هكذا أيضا يجوز أن يكون النسخ للتلاوة دون الحكم، وللحكم دون التلاوة، وللحكم والتلاوة. مثال ذلك نسخ الحكم دون التلاوة، الآية التي قرأناها قبل قليل: إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين. هذه الآية نسخ حكمها لكن تلاوتها باقية. ومن أمثلة نسخ الحكم دون التلاوة، هذا مثال نسخ الحكم دون التلاوة، ومن أمثلة نسخ التلاوة دون الحكم آية الرجم. نعم، هنا نسخ تلاوة الآية لكن حكمها باقي. وقد يكون النسخ للحكم والتلاوة معا، ومن أمثلة ذلك قول عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل من القرآن خمس رضعات محرمات، عشر رضعات محرمات، كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات محرمات، فنسخنا بخمس. فهنا نسخ الحكم ونسخت التلاوة. هكذا أيضا يمكن أن ينسخ مفهوم الموافقة مع أصله. فيكون هناك حكم مقرر فينسخ، وينسخ مفهوم موافقته. ومن أمثلة ذلك في قوله تعالى في قول النبي صلى الله عليه وسلم أو تحريمه لادخار اللحوم، ادخار لحوم الأضاحي، يفهم منه أن الادخار للحوم غير الأضاحي أيضا ممنوع منه، وذلك لأن التحريم تحريم الادخار إنما ثبت من أجل الدافة، الناس الذين قدموا جوعى هلكا. فنسخ الحكم بعد ذلك ونسخ مفهوم مخالفته في قوله كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث ألا فكلوا وادخروا. وقد يكون هناك نسخ لأصل الخطاب لكن مفهومه باق، وقد ينسخ المفهوم مفهوم الموافقة والمخالفة من دليل ويكون لفظ الدليل لا زال باقيا وحكمه لا زال باقيا. قال وكذا العكس، أي نسخ المفهوم دون الأصل إن لم يكن فحوى، يعني إن لم يكن أولويا، فإن مفهوم الموافقة الأولوي مرتبط به. قد يكلف العباد بفعل ثم ينسخ قبل أن يفعلوه، ومن أمثلة ذلك ما قيل في قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت ويجعل الله لهن سبيلا. نسخت هذه الآية بآية حد الزنا ولم يعمل بها، فهنا نسخ قبل العمل. ومن أمثلته تقديم الصدقة بين يدي النجوى، فإن هذا الحكم نسخ قبل أن يفعله الناس. ومن أمثلته في صلاة في وجوب الصلوات في الإسراء والمعراج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فرضت عليه 50 صلاة فنسخنا إلى أن أصبحت 5 قبل التمكن من الفعل. ولذلك فإن الصواب أنه يجوز نسخ الحكم الشرعي قبل إمكان امتثاله. والمعتزلة يمنعون من هذا، قالوا لأن الأمر بالشيء لا يكون إلا لحسنه، ولا يمكن أن يكون حسنا ثم بعد ذلك تأتي الشريعة بنسخه. قال والزيادة على العبادة، هذه مسألة الزيادة على النص، هل هي نسخ أو ليست بنسخ؟ الزيادة على النص على 3 أنواع، النوع الأول زيادة ما هو مستقل فلا يكون نسخا، ومثاله كانت الصلاة واجبة ثم أمر بالوضوء وجعل شرطا لها، فهذا لا يقال بأنه نسخ. النوع الثاني إذا كانت الزيادة مستقلة لكن الحكم لا يكون كاملا إلا بها. مثال ذلك لو كان الحد في شيء من العقوبات 80 فزيد فيه إلى 100، فحينئذ هل هذا زيادة على النص؟ والزيادة منفصلة لكنه لا يكمل الشيء وهو اسم الحد إلا بالزيادة، فحينئذ هل تكون هذه الزيادة نسخا أو لا؟ مثال آخر، قال الله تعالى والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ثم جاءنا في الحديث خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. تغريب العام هذا ورد في الحديث ولم يرد في الآية، فيكون هذا زيادة على النص. الزيادة على النص هل هي نسخ؟ قال الجمهور ليست نسخا، وقال الحنفية نسخ، ورتبوا على ذلك قالوا الآية القرآنية متواترة والحديث أحادي، والمتواتر لا ينسخ بالآحاد، وبالتالي قالوا التغريب غير مشروع، إذا زنى الزاني نكتفي بجلده. من يقوله؟ هنا. النوع الثالث أن تكون الزيادة متصلة بحيث إذا فقدت بطل أصل العمل. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد عن عائشة فرضت الصلاة 2 ركعتين فزيدت صلاة الحضر إلى 4، هذه زيادة متصلة بالمزيد لا تستقل عنه، فهل تكون نسخا أو لا؟ الصواب أنها لا تكون نسخا، لأن النسخ رفع للحكم بالكلية، وهنا الحكم الأول لا زال باقيا لكننا زدنا عليه. قال المؤلف والنقص منها، يعني النقص من العبادة يعتبر نسخا للساقط اتفاقا. مثال تقديري لو كان الواجب في حد من الحدود 100 فنسخ إلى 80، فهل 100 الأولى كلها نسخناها وجبنا 80 جديدة أو لم ننسخ إلا 20 فقط؟ قول لأهل العلم قال والنقص منها نسخ للساقط 20 اتفاقا، لكن هل تكون نسخا للثمانين ثم أتي بثمانين أخرى؟ قال لا ليس نسخا له. من يمثل لنا بمثال؟ آية المصابرة كان الواجب أن يبقى مصابرا لي 10 فنسخ إلى مصابرة 2، فهل هو نسخ للجميع أو نسخ في 8؟ قال المؤلف ولا يصح نسخ الإجماع. الإجماع لا يكون إلا بعد وقت النصوص، وبالتالي لا يمكن أن يرد نص بعد ذلك ينسخه، ولا يصح أن ينسخ إجماع إجماعا لأن الإجماعين لا يتعارضان، وهكذا بالنسبة للقياس لا يصح أن يكون ناسخا. لماذا؟ فإذا ما جاوبت قمت. هنا لا. أنا عندي صفحة 74، كم عندكم أنتم؟ ودي أشوف كتابك. افتحوا صفحة 25 السطر الثالث من الأخير. ما معنى فساد الاعتبار؟ فحينئذ إذا خالف القياس النص، نقول القياس ناسخ للنص، وإنما نقول هذا قياس فاسد الاعتبار. نصر ثمان شو له درس لازم تذاكرون تراجعون، لازم واحد يذاكر. إذا كان القرآن لا بد من تعاهده فهكذا العلم، وآفة العلم النسيان. قال ولا يصح نسخ الإجماع، يعني أن الإجماع لا يكون منسوخا لأن النصوص لا تأتي بعد الإجماع. ولا يصح أن يكون القياس منسوخا، لماذا؟ لأن القياس المخالف للنص يكون فاسد الاعتبار. وهكذا لا يصح أن يكون الإجماع ناسخا ولا يكون القياس ناسخا. أما القياس فلأنه إذا خالف القياس النص كان فاسد الاعتبار فلا قيمة له، وأما إذا كان الإجماع مخالفا للنص فحينئذ نقول بأن الإجماع استند على دليل كان ناسخا للنص. نجيب مثال. ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الخمر فاجلدوه، من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إذا شرب الخمر فاجلدوه، ثم إذا شرب الخمر فاجلدوه، قال في الثالثة أو الرابعة فإذا شرب الخمر فاقتلوه. هذا حديث جيد الإسناد، لكننا وجدنا الإجماع على خلاف هذا وأنه لا يقتل. فهل نقول الإجماع ناسخ للحديث؟ لا يصح، وإنما هناك مستند استند عليه الإجماع هو الناسخ، كما في حديث قال ما أكثر لما جلد النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر رجلا قيل ما أكثر أن يؤتى بهذا في الخمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتله. وحينئذ قلنا الإجماع بعدم قتل الشارب في الرابعة مستند إلى دليل هو الناسخ للحديث. إذن الناسخ هنا ليس الإجماع وإنما مستند الإجماع. قال ولا متواتر بالآحاد، يعني لا يجوز أن ننسخ خبر متواتر بواسطة خبر آحادي، لأن الآحاد ظنية والمتواتر قطعي، فلا يصح أن نرفع المتواتر القطعي بواسطة الآحاد الظني. وهذا قول جمهور أهل العلم. والقول الثاني في المسألة بأنه يجوز نسخ المتواتر بالآحاد لأن كل منهما دليل شرعي، فكما يجوز نسخ الآحاد بالمتواتر فكذا العكس. ولعل هذا القول هو الأصوب.
ويدل على ذلك أن التوجه إلى بيت المقدس في أول الإسلام كان متواترا، وفي أطراف المدينة كان الواحد يأتي إليهم ويخبرهم لأن القبلة قد حولت فينصرفون في قبى وغير قبى، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقبلوا خبر النسخ من واحد مع أن المنسوخ كان متواترا، فدل هذا على جواز نسخ المتواتر بواسطة الآحاد. ما هي الطرق التي نعرف بها وقوع الإجماع؟ هناك طرق. الطريق الأول النص، مثل كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، هذا نص فيه نسخ. النوع الثاني أو النص قد يكون بالقرآن، مثل قوله الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، إذن عندنا علم بواسطة نص الكتاب وعلم النسخ بواسطة نص السنة، وهكذا قد يعلم ورود النسخ بواسطة الإجماع. فإذا أجمع العلماء على أن أحد الخبرين ناسخ للآخر عمل بالإجماع وكان طريقا من طرق معرفة النسخ. سواء كان الإجماع صريحا أو غير صريح. الطريق الآخر قال الأمارة القوية، الطريق الآخر من الطرق التي نعرف بها وقوع النسخ الأمارة القوية، ومثل لها بتعارض الخبرين عند عدم إمكانية الجمع مع معرفة التاريخ، فإننا نجعل المتأخر ناسخا للمتقدم. لاحظوا، لابد من معرفة تاريخ ولا بد من عدم إمكانية الجمع، فالأولات لا نشترط هذا الشرط، لكن هنا لابد من هذين الشرطين. مثال ذلك، أنا أورد أمثلة قيل فيها بأن هناك نسخ. في حديث طلق بن علي قال قدمنا إلى المدينة وهم يبنون المسجد، فسأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله مسست ذكري وأنا أصلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هو إلا بضعة منك، فاستدل بذلك على أن مس الذكر لا ينقض. ثم جاء في حديث أبي هريرة وبسرة وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. أبو هريرة متى أسلم؟ السابعة. وطلق متى قدم المدينة؟ وهم يبنون المسجد، السنة الأولى. إذن عندنا خبران متعارضان، المتأخر منهما خبر أبي هريرة، ماذا نفعل؟ نحاول الجمع، فإذا تعذر الجمع نظرنا إلى المتأخر وجعلناه ناسخا لي فقط. بعض أهل العلم يقول الجمع ممكن، فحديث إن هو إلا بضعة منك قال هذا في الصلاة، فدل على أن المراد به من وراء حائل. مثال آخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروهما، ثم روى ابن عمر قال رقيت إلى بيت حفصة يوما فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبلا بيت المقدس. متى الخبر الأول متقدم والثاني متأخر قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنة. فحينئذ تعارض عندنا دليلان، ماذا نفعل؟ هل نقول هذا فعل وهذا قول فالقول مقدم؟ نقول لا، هذا ترجيح، ترجيح المرتبة الأخيرة. أول شيء نحاول الجمع، ثم بعد ذلك إذا عجزنا عن الجمع تحولنا إلى العمل بالمتأخر وجعلناه ناسخا. فإذا عجزنا عن معرفة التاريخ انتقلنا للترجيح. فحديث ابن عمر متأخر قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنة، هل يكون ناسخا؟ نقول لا بد من النظر في الجمع قبل. فقال قائل بأن حديث النهي المراد به في الفضاء، حديث الجواز المراد به في البنيان، وهكذا. مثلنا له قبل أمس بحديث من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين، قاله النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه من المدينة إلى مكة. فلما جاء في يوم عرفة خطب الناس فقال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يذكر القطع. ماذا نفعل؟ نحمل الجمع، من مقتضى الجمع حمل المطلق على المقيد، وبالتالي تقول ان تقطع الخفاف، خربته خفاف الله يهديك. ألا يمكن ان يقول قائل بأن الأول في الطريق فهو متقدم والثاني في عرفة فيكون متأخرا فنثبت النسخ؟ نقول لا نصير إلى النسخ إلا عند عدم إمكان الجمع، وإمكان الجمع بالتقييد وارد. إلا أن طائفة قالوا يلزم على القول بالجمع والتقييد تأخير البيان عن وقت الحاجة، قالوا لأن الناس بعرفة في المجمع العظيم كل منهم يحتاج أو كثير منهم يحتاج إلى هذا الحكم، فلو كان القيد شرطا لازال باقيا لذكره، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وفي هذا نظر، لأنهم لا محرمون يوم عرفة، كلهم محرمون قد أحرموا، وبالتالي ليس هناك وقت، ليس هذا وقت حاجة. طيب، وأما إما إمارة قوية كتعارض الخبرين من كل وجه مع معرفة المتأخر سواء بنقل أو بقرينة كقراءة، مثال القرينة أبو هريرة تأخر إسلامه وطلق في تقدم وروده للمدينة، هذه قرينة، فيعمل بذلك في المظنون فقط، يعني على بخلاف القطعي على المختار.